عايشين حياتنا وقلبنا فوق في السماء، نملى الحياة حب وسعادة ومرحمة. ايه معنى انك راح تعيش من غير هدف؟ اصل الحياة مخلوقة ليك مش للصدف، اصل الحياة مخلوقة ليك مش للصدف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلتنا قربت على الانتهاء النهاردة إن شاء الله مع الجزء 28، جزء الناس ساعات بتستصعبه في الحفظ، لكن جزء مليان معاني إيمانية عظيمة جدا جدا جدا، بداية من سورة المجادلة، أو اسمها التاني بقى يا حسام،
المجادلة. يعني من الآيات الجميلة قوي في بداية السورة خالص، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. عايزين نقف مع قول الله تبارك وتعالى: وتشتكي إلى الله. كتير للأسف عايزين نتكلم على معنيين. المعنى الأول معنى العموم اللي هي الشكوى إلى الله مش الشكوى إلى الناس. لما تقع في مشكلة أو تحصل لك بلاء أو ابتلاء أو أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، اشتكي ليه، اللي هي فكرة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مش تروح مش تروح تكتب على الفيس، ولا تروح تكلم صحابك أول حاجة، ولا تروح بقى تكلم فلان والعلان أشعر بالإسهاد مش عارف إيه. لا 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 لا، افرد سجادة الصلاة بتاعتك وقول الله أكبر وانزل اشتكي لربنا سبحانه وتعالى. حتى أنا عايز أقولك تشتكي لربنا من حالك، قول يا رب أنا بشتكي نفسي ليك الله. يا رب صلحني، صلح قلبي، زكي نفسي، طهر قلبي. خلي دايما شكوتك لربنا مش شكوتك لحل، لأن ربنا عز وجل هو الذي يعلم ما يصلحك، هو اللي بإيده سبحانه وبحمده حل المشكلة اللي أنت فيها مهما كانت هي إيه. النقطة الثانية وهي مسألة أن أنت لما تيجي عايز تحل مشكلة روح فعلا لأهل العلم. دي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، مش راحت كلمت صحابها البنات، ولا راحت ولا راح سأل واحد صاحبه
فيسبوك،
ولا قال يا جماعه انا مش عارف اسك كده ايه الجروبات اللي موجوده دلوقتي فكل واحد يطلع بقى يقول اللي هو عايزه. لا لا لا، لما يبقى عندك مشكله روح لاهل التخصص، سواء اهل التخصص في الدين او اهل التخصص في الدنيا، وما تنساش ان انت تشتكي ربنا سبحانه وتعالى من حالك عشان يصلح لك ما انت عليه.
سبحان الله، احنا لما ندخل بعد سوره المجادله وندخل بقى في سوره الحشر هنلاقي ايه أكيد كتير مننا سمعها في الصلاة وتأثر بها قوي. قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رب سبحانه وتعالى بيعرفنا إن القرآن ده لو كان نزل على جبل، شوف أكبر حاجة صلبة جواه موجودة على الأرض، هتلاقي إن الجبل ده هيخشع منه وهو جماد وهيتصدع من هذا القرآن. فما بالك وإحنا محمد في رحلتنا في عايش مع القرآن خلال شهر كامل، خلال شهر رمضان، اللي إحنا نفسنا فيه إن القرآن ده يتنزل على هذا القلب عشان يخشع ويتصدع لله ويصدع لأوامر الله ويصدع بما يؤمر. وفعلا زي ما ربنا وصف إن في من القلوب اللي زي الحجارة أو أشد قسوة. فيا أخي يا أختي، لو أنت حتى بتقول أنا قلبي قاسي زي الحجر، صدقني مفيش علاج هيداوي قسوة قلبك دي مثل القرآن. المهم تخليه يتنزل على قلبك.
سورة جميلة قوي، سورة الصف، وسورة الصف حقيقة فيها معنى كتير، لكن بداية السورة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. النموذج
وجع،
نموذج بطل تبقى بتاع كلام،
صح،
واخد بالك؟ وخصوصا في ناس صناعية كلام، انت فاهم؟ فين أفعالك؟ لازم هذا القول يوافق فعلك. وهنا ربنا سبحانه وتعالى عاب عليهم، لم يعب عليهم القول، عشان الناس اللي ايه بتبطل دعوة إلى الله عشان هو ما بيشتغلش، لا، هنا ربنا عاب عليهم ان هم لا يفعلوا مثل قوله. فهنا العيب ان هو ايه، ان هو ما بيعملش. طيب لما انا ابطل حتى الدعوة كده بقى عليك عيبين: عيب انك انت عدم البلاغ، وعيب عدم الفعل. طب دلوقتي الوضع ايه؟ دلوقتي انا بتكلم وما بشتغلش، يبقى الحل ايه؟ ابطل كلام، ولا الحل ابطل مرقعة واشتغل، صح؟ يبقى المفروض ان الواحد يعمل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كبر مقتا عند الله. يقول لك المقت هو البغض الشديد. فكبر مقتا يعني ده على تمييز، فمعناها كبر ممقوتا عند الله، امر ممقوت ومبغوض من الله سبحانه وتعالى. الشخص اللي بيتكلم 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 وما فيش عمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في حديث القدسي؟ يا ابن ادم انما هي اعمالكم احصيها عليكم. هو اعمالك انما اسلوب قصر، اعمالك عملك عند ربنا سبحانه وتعالى. فبطل كلام كتير، مش هقول لك بقى بطل كلام، خلي على الاقل فعلك يوازي كلامك. زي ما انت عامل هيصه بالكلام كده، خلي فيه هيصه في الفعل عند ربنا سبحانه وتعالى.
سبحان الله، برضو من الايات اللي بتخلي الواحد يضبط بوصله في رحله سيره الى الله عز وجل، هي قضيه ان انت وانت ماشي في سير بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ده سيرك انت، لكن خد بالك ان انت معاك معطيات تانية او معاك ناس تانية في رقبتك، اللي هي قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. القصة كلها في ايه؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. انت خد بالك من نفسك، وخد بالك برضو كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، ان انت زوجتك دي في رقبتك، ولادك في رقبتك، والدك ووالدتك في رقبتك، اخواتك سواء الصبيان او البنات في رقبتك، عيلتك ورحمك في رقبتك. خد بالك، قوا انفسكم واهليكم نار. ما تبقاش في حته انانيه السير. يعني ايه؟ يعني انت عايز اللي انت ما دام علاقتك بربنا كويس وانت بتعبد ربنا، بتصلي بتصوم بتقيم الليل، يبقى انت كده خلاص. لا، خد بالك ان انت كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. فخد بالك من ولادك، علمهم دين وربيهم على ما يحب الله ويرضاه. خد بالك من زوجتك، تعهد زوجتك واسالها اخبارك ايه مع ربنا، اخبارك ايه مع الصلاه. خد بالك من والدك ووالدتك ودايما دلهم على الخير. خد بالك من ارحامك، وحاول مثلا ان انت تصل رحمك بفعل الطاعات، تطلع معهم مثلا تصلوا مع بعض في مسجد واحد، او تدلهم على الخير، او
يوم
اي
المواجع
عمل
كله. كل يوم المواجع كله
للاسف. الله المستعان. خد بالك من الحته دي، ما تبقاش اناني في رحله السير الى الله عز وجل.
لسه في وجع جاي عندي.
لسه اللي جاي، اللي جاي اللي هو ايه، اتقل كده عشان خد اللي جاي. فخد بالك من المعنى ده، كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، وافتكر قوا انفسكم واهليكم نار.
سبحان الله يا حسام، ان نفس المعنى اللي انت بتتكلم فيه واللي ليه علاقه بالاهل، احنا بنتكلم في حته الوجع والحاجات الايه
كملها بقى يعني خلاص.
فهنا ايه بقى يعني اشد ايلاما للقلوب بقى لما نفكر فيها. الايه دي في سوره التغابن. انا ما انساش اول مره يا حسام وانا بدخل اللي عارف اللي هي بتاعت معاني المفردات والتفسير، عايز اعرف اصلا كلمه التغابن يعني ايه اصلا. فلما الواحد فهم كلمه التغابن يعني ايه، قلبه وجع والله. التغابن يوم الندم، يوم يجمعكم اليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. التغابن ده يوم الندم، يوم الحسرة، لما تلاقي نفسك بتاخد كتابك وتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، بتندم على كل عمل خيري كنت عايز تعمله وكسلت وما عملتوش، كل فلوس كنت هتطلعها لله وما طلعتهاش، كل صلاة كنت هتصليها في المسجد واتأخرت عنها، كل حتى برنامج أو حاجة زي كده أو حاجة أنت كنت هتعملها أو هتنشرها وكسلت، هتندم. فقبل الندم وقبل الحسرة حاول إنك تلحق نفسك. وإحنا بنتكلم في موضوع الأهل، هلاقي آية مخيفة لما تشوف قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا نهار أبيض، معقولة أنا ممكن يكون في أهل بيتي العدو ده يا ترى فين؟ من برا؟ لا، عدو ليا من داخل بيتي، ممكن يكون من زوج أو زوجة، أو ممكن يكون من أبناء. أيوة يا ما يا جماعة، والله العظيم أنا أعرف شاب كان كل شوية يبقى عايز يتوب ويقرب من ربنا وبتاع، وكان مبتلى بالغناء والناس تشجعه والكلام ده، كل ما يتوب يلاقي حد من أهله يشجعه على إنه يرجع تاني، أصحابه يثبتوه ويقولوا له ويتو طب ما ترجع تاني، ورجع تاني وانتكس فعلا ودخل حاجات وبتاع. فأكبر مشكلة إنك ممكن تكون زوجتك بتضيعك، حتى لو أزواج أنبياء زي ما شفنا زوجة نوح وزوجة لوط وغيرهم، إنها ممكن تكون ضدك مش معك، فاحذرها احذرها. كذلك الأولاد، يا بابا هات لنا كذا، يا بابا اعمل لنا كذا، أو الزوجة اللي قاعدة مشغلة زوجها عبد كده هو طول الحياة، ويخلص الشغل الأولاني يدخل الشغل ده ومش عاجبها ومش راضية ومهما عمل. ففوق كده واتق الله وخلي بالك ليكون لك عدو من زوجتك أو من زوجك أو من أولادك.
المعاني برضه محمد سورة التغابن، ان ما يجي حتى يقول لك ده بيع غبن او تغابن في بيعته، يعني حاجه كان تمنها غالي قوي والناس ضحكوا عليه واشتروه منها بالرخيص.
سبحان
فقال لك ان يوم التغابن ده اليوم اللي انت بعت فيه لغالي بالرخيص، فكان مثلا عندك عمرك مثلا كان ممكن تحصل بيه في الدوس الاعلى ضيعته في الايه في الفاضي وبعته في الرخيص. من الحاجات المهمه قوي في طريق الله سبحانه وتعالى هي مساله البيئه اللي انت فيها.
صح.
بعض الناس بيتعللوا بالبيئه، انا في بيئه فاسده فدي مأثر على ديني والكلام ده كله، وده والحقيقه ليه واقع فعلا.
صح.
ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مالكش حج، وده موجود في اخر سوره التحريم. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب ثلاث امثله مهمه جدا. المثال الاولاني ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط، ده يقول لك مثال للمراه او للشخص الفاسد في البيئه الصالحه.
تفتكر عن زي التكامل اللي احنا قاعدين بنقوله يعني ذاكرهم حال.
فهم الاثنين دول في بيئه، ده واحد في بيت نبي، يعني ده مش في بيت الشيخ، ده في بيت الشيخ الازهر، ده بيت نبي من الانبياء
يوحى اليه.
ومع ذلك كفروا العز بالله. فبيئه صالحه جدا جدا وطلع منها أسوأ نموذج، هو نموذج الكفر. النموذج الثاني وضرب الله مثلا الذين امنوا امراه فرعون، ده في أسوأ بيئه ممكن تبقى فيها على الاطلاق. ده فرعون مش واحد بيعصي ربنا، راح بيقول انا ربنا يعني تعرف ما فيش بعد كده. ومع ذلك يطلع منه واحده من اعلى النماذج. النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع، هي واحده منهم.
سبحان
كاملت
الله.
وهي في بيت فرعون. فده نموذج الانسان الصالح في البيئه الفاسده. ما تحجيش ابدا بالبيئه اللي انت فيها. النموذج الثالث ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها، ده نموذج المراه بقى الصالحه في البيئه الصالحه.
سبحان
ده
الله.
واحد بقى اللي نبت نباتا حسنا في بيئه صالحه فطلع انسان صالح. فسواء انت بيئه فاسده سواء انت بيئه صالحه انت لازم تطلع نموذج الصالح. في نموذج رابع ما تذكرش، هو نموذج الانسان الفاسد في البيئه الفاسده. ده نموذج طبيعي ومنطقي مش محتاج ان هو يتذكر اصلا.
سبحان الله.
وده موجود في يعني في الواقع مش محتاج ان هو يذكر. فانت من الاخر عايز تبقى انسان صالح لا تتحجج بالبيئه وان كانت مؤثره ومطالب.
صح.
انك انت تبعد عن البيئه اللي انت فيها، لكن لو انت اتفرضت عليك لازم توصل لربنا سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
اصل الحياه مخلوقه ليك مش للصدف، اصل الحياه مخلوقه ليك مش للصدف.